بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، ومن سورة طائق المؤلف رحمه الله وإياه في أبواب تفسير القرآن، من سورة طه. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر أسرى ليلة حتى أدركه الكرى أي النوم أناخ فعرس، ثم قال: يا بلال اكل لنا الليلة. هذا يدل على الإنسان إذا نام لابد أن يتخذ من ينبهه، إما منبه أو شخص يوصيه بأن يوقظه، فإذا نام ولم يتخذ منبها فهو مفرط ولا عذر له. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما نزل من آخر الليل وكان قد تعب وكذلك من معه وسهروا، فأوصى بلالا رضي الله عنه أن لا ينام، فأوصاه أن يحفظ لهم الفجر. قال: فصلى بلال ثم أي صلى من الليل ثم تساند إلى راحلته مستقبل الفجر يرقب الفجر، فغلبته عيناه فنام، فلم يستيقظ أحد منهم، وكان أولهم استيقاظا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أي بلال؟ فقال بلال: بأبي أنت يا رسول الله، أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك، يعني أنه نام بدون يعني قصد منه، استند راحلته فغلبت عيناه من طول السهر والتعب فنام. النبي عليه الصلاة والسلام لم يوبخه لأنه نام بدون قصد، فهذا عذر. إذا اتخذ إنسان منبها ثم لم يقم فهو معذور، وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام: أما إنه ليس في النوم تفريط، فهذا ليس على إطلاقه، إنما معناه إذا اتخذ الأسباب ولم يقم فهو معذور لأنه مرفوع عنه القلم. لكن من تعمد السهر بدون عذر ويعلم من حاله أنه إذا سهر لسأل واحد وثنتين أنه ما يقوم حتى مع المنبه، فهو آثم حتى لو اتخذ 10 منبهات، لأنه تسبب في عدم القيام. فيعرف من حاله أنه إذا سهر طويلا وهو في النهار سهران وبالليل يسهر فيغلب عليه النوم، فإذا نام لا يقوم حتى المنبه. بعض الناس يضع منبه واثنين يسكر الأول والثاني وينام لأنه ما يحس، وإذا قام قال: والله يمكن المنبه ما رن، لكن حقيقة هو قد رن وسكره لكنه في نوم يعني نائم ولم يشعر. هل هو معذور؟ الجواب: ليس معذورا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن السهر بعد العشاء، عن الحديث نهى عن الحديث بعد العشاء الآخرة لأجل لا يكون سببا في تفويت صلاة الفجر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتادوا، يعني اقتادوا رواحلكم. لماذا؟ جاء في صحيح مسلم الحديث هذا فيه سند ضعف، لكن المتن ثابت في أسانيد صحيحة عند مسلم وغيره، فلا يضر ضعف هذا الإسناد لأن المتن صحيح. اقتادوا في صحيح مسلم، قال عليه الصلاة والسلام لما استيقظ قال يعني اقتادوا، يعني اخرجوا من المكان أو تحولوا عن المكان الذي أصابتكم فيه الغفلة، لأن هذه الغفلة من الشيطان. ففي رواية: هذا مكان حضرنا فيه الشيطان. فلذلك أمر أصحابه أن يتحولوا عن ذلك الوادي إلى واد آخر، ثم صلى مثل صلاته في الوقت في تمكث، يعني لم يعجل لأن الوقت في حق النائم حين يستيقظ، ثم قال: أقم الصلاة لذكري. يقول المؤلف: هذا حديث غير محفوظ يعني بهذا الإسناد، لكنه جاء بأسانيد صحيحة كما سبق. وفي رواية أن النبي عليه الصلاة والسلام صنع كما كان يصنع كل يوم. كيف ذلك؟ أنه أمر بلال فأذن مع أن طلعت الشمس، وصلى ركعتين الفجر، ثم صلى بأصحابه. هل يجهر ولا ما يجهر؟ يجهر، لأن القضاء يحكي الأداء كما يقال، ولم يذكر أنه جهر، لكن يقول صلى كما كان يصلي أو فعل كما كان يفعل، لو أنه الأثر لذكر لكنه لم يذكر، فهو على الأصل أنه صلى صلاة الفجر كالمعتاد بتأني وإطالة وجهر، وقال ثم صنع، يعني لما سلم صنع كما كان يصنع، جلس بعد في مصلاه يعني قدر الجلوس إلى طلوع الشمس، مع أن الشمس قد طلعت من باب القضاء. وهذا معنى أن الوقت يبدأ في حق النائم إذا استيقظ من حين استيقظ، من حين استيقظ يكون الوقت قد بدأ، لكن لو استيقظ قبل طلوع الشمس خمس دقائق هل يبادر بالصلاة ولا يبدأ بالسنة؟ نقول لا يبادر بالصلاة، لأنه لحق على جزء من الوقت، فهو الآن في الوقت، فلا يجوز أن يخرجه، يبدأ بالفريضة ثم يقضي النافلة بعد ذلك، لكن إذا استيقظ وقد طلعت الشمس فالوقت قد خرج. إذا الوقت في حقه من حين استيقظ، يتوضأ يصلي ركعتين، يصلي الفجر على مهل، ولا بأس أن يجلس بعد صلاة الفجر قرابة ساعة كما بعد الصلاة إلى طلوع الشمس كما كان يصنع عليه الصلاة والسلام. والدليل على الإنسان يجب عليه أن يبادر لاغتنام آخر الوقت لما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. إذن هذا فيه حث على الإدراك، أنه إذا أدرك ركعة كاملة بركوعها وسجودها ثم قام إلى الثانية ثم طلعت الشمس يكون قد أدرك الوقت، ويعفى عن كون الركعة الثانية بعد خروج الوقت.
شوف مسألة، ألا لو دخل واحد وقت النهي والناس صلوا أردت
أن
يتصدق عليهم
الصلاة،
هل يجوز
الفعل؟ لا، بس يتصدق مع عليه ولو في وقت النهي، لأنه من ذوات الحاجات، هذه من الصلاة ذوات الأسباب، فلا بأس أن يصلي وقت النهي، لأن حديث كثيرة في جواز فعل ذوات الأسباب في وقت النهي، مثل الرجلين يصلي في منى صلاة الفجر ثم أتي النبي عليه الصلاة والسلام ويصلي الفجر فجلس، يعني لأنه وقت نهي فلم يصلي، فلما انصرف سألهما ما منعك أن تصلي معنا؟ قالوا صلينا في رحالنا، وقال عليه الصلاة والسلام: لا تفعل، إذا صليتم في رحالكم ثم أتيتم المسجد فصليا فإنها لكم نافلة. واضح؟ هذا رواه أبو داود بسند صحيح. من باب الاستطراد قد يقول قائل: أليس في هذا الحديث دليل على عدم وجوب صلاة الجماعة؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يوبخهما على الصلاة في رحالهما، قال صلينا في رحالنا، ما أنكر عليهما. فكيف الجواب؟ الجواب عن مثل هذا الحديث من وجهين. الوجه الأول أن نقول، الوجه الأول جواب عام، وهو أن يقال ذوات الأسباب لا تعارض النصوص الصريحة المحكمة، هذه قاعدة معروفة مفيدة، لأن في نصوص أصول، مثل هممتنا أن أمر بالصلاة فتقام، ما رجل يصلي بالناس من طلق إلى أقوام لا يشهدون الصلاة فحرق عليهم بيوتهم بالنار إلى أقوام لا يشهدون الصلاة، ما قال يصلون لا يشهدون الصلاة وحرق عليهم بيوتهم بالنار، هذا نص صريح متفق عليه في تحريم في وجوب صلاة الجماعة والوعيد لمن تركها. وحديث الأعمى في صحيح مسلم: أتسمع النداء؟ قال نعم، قال أجب. هذه أصول، فلا يجوز أن تعارض بقضايا الأعيان. لماذا؟ لأن قضايا الأعيان يدخلها الاحتمال، يمكن أنه أنكر عليهم ولم يقله الراوي، ولا لا يمكن، والراوي ليس بلازم أن ينقل كل شيء اكتفاء على أنه وردت أحاديث في وجوب صلاة الجماعة، هذا احتمال. احتمال الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام عذرهما أن منازلهم بعيدة، مثلا هم في منى ويصلي النبي عليه الصلاة والسلام في مكان يعني ليس فيه مسجد مبني، مكان فضاء أو في خيام وكذا، فليس فيه مسجد مبني، وإذا كثر الحجيج كان معه عليه الصلاة والسلام أكثر من 120 ألف، إذا كثر الحجيج هل يمكن يسوي مكان واحد يصلون 100,000 أو 120,000؟ في مشقة، بعضهم بعيد وكذا والمكان لا يسع، فهذه قضية هين يدخلها الاحتمال، فلا يجوز أن تعارض بها قضايا يعني. هذه تسمى من النصوص المتشابهة، والحديث المحكمة هي الأصل، والمتشابه رد إلى المحكم. مثال ثاني، لأن بعض الناس مولع بتتبع المشابهات، لا سيما إذا كان في هوى في نفسه، عنده هوى في نفسه تبع المشابهات فيشوش بها على عامة الناس، اسمعون هذه الحديث صحيح ما أنكر عليهم النبي عليه الصلاة والسلام، إذن ليش تنكرون علينا؟ ويترك الحديث المحكم ما يريدها، يريد المشابهات تتبعها ليصل إلى القول بعدم وجوب صلاة الجماعة مثلا، في مسائل كثيرة. مثلا نأخذ مثال ثاني ونكتفي به، قصة الثلاثة في حديث أبي وقت الليث في الصحيحين، الذين أتوا النبي عليه الصلاة والسلام جالس في المسجد مع أصحابه يحدثهم، فماذا فعلوا؟ أما أحدهم فوجد فرجة فجلس فيها، والثاني استحيا فجلس خلفهم، والثالث أدبر ذاهبا. بعض الناس يستدل به على إيش؟ على عدم وجوب تحية المسجد، وأن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر على هذين اللذين جلسا. هذه نص عام ولا قضية عين؟ قضية عين، واقع معينة، واقعة معينة، فكيف نأخذ بها ونترك حديث الصحيحين إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين؟ يدخل احتمال مثل ما قلنا، يمكن أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهما ولم ينقل، يمكن أنهما صليا في آخر المسجد، أول ما دخل صليا في آخر المسجد ثم أتوا إلى الحلقة، يمكن. وإذاك لم يذكر الراوي لأنه ما في جديد، ما في حكم جديد، صلوا تحية المسجد ثم أتوا، فيدخل الاحتمال فلا يصح بها الاستدلال. وهذه قاعدة أيضا ثانية مشهورة، أن الدليل إذا دخل الاحتمال بطل به الاستدلال، فينبغي أن تكون هذه قاعدة على ذكر طالب العلم حتى لا يتوه في مثل هذه التشويشات والنصوص المتشابهة. بقي مسألة في الحديث هذا، وهي إيراد أو سؤال، قال كيف فات النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف فاتته صلاة الفجر وهو يقول عليه الصلاة والسلام إن عيني تنامان ولا ينام قلبي، فكيف نام ولم يشعر بالوقت حتى طلعت الشمس؟ هذا هو السؤال. الشارح أجاب بجوابه واعتمد أحدهما، قال هذا هو الراجح والثاني ضعيف، وهو أنه يقول إن القلب لا ينام، قلب النبي عليه الصلاة والسلام لا ينام، فيشعر بما يتعلق بالبدن من الحدث ونحوه، يشعر به، إذا رأى رؤيا فيحق، ولو أحدث شعر. وذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان ينام مضطجعا حتى يسمع له غطيط ثم يقوم ويصلي ولا يتوضأ. سألته عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله تصلي قبل أن تتوضأ أو تنام وتصلي؟ فقال عليه الصلاة والسلام يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. أما الفجر فهو يتعلق بشيء خارج عن البدن فلا يدركه القلب، طلوع الفجر هذا لا ليس متعلقا بالبدن، ببدن النبي عليه الصلاة والسلام، فلم يدرك. هذا الجواب الذي اعتمد الشارح. في جواب آخر، أن الله سبحانه وتعالى أنام قلبه في تلك الساعة من أجل التشريع، هذا يعني في تخصيص للعموم، إن عيني تنامان ولا ينام قلبي، في تخصيص للعموم، والأصل إجراء العموم على ظاهره، فإذا أمكن عدم التخصيص فهو الأولى، وهنا يمكن عدم التخصيص، أن نقول القلب في تلك الساعة ما نام على الأصل، أنه لا ينام قلبه أبداً عليه الصلاة والسلام، ولكن هذا أي الفجر لا علاقة له بالقلب، فالقلب يدرك ما يحصل للبدن، هذا أولى.
بالنسبة لمن يسيب من الناس يضبط المنبه بعد،
الذي يضبط المنبه بعد شروق الشمس متعمدا فهذا صلاته باطلة والعياذ بالله، حتى لو صلىها 1000 مرة لا تقبل. اختلف العلماء هل يكفر أم لا، ابن القيم رحمه الله يميل إلى أنه يكفر والعياذ بالله، لأنه تعمد إخراج الصلاة عن وقتها كل يوم، تعمد هذا تعمدا، ولكن مشهور يعني الأقرب لظاهر الحديث أنه لا يكفر بترك صلاة أو تفويت صلاة عن وقتها، لأن ظاهر الحديث لا يكفر إلا بترك الصلاة مطلقا، إن العهد الذي بينه وبينهم الصلاة فمن ترك فقد كفر، لكن لا شك أنه على خطر عظيم صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله من سورة الأنبياء بسم الله الرحمن الرحيم، عن عائشة رضي الله عنها رجلا قعد بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن لي مملوكين يكذبونني، يعني يخبرون بالكذب ويخونونني ويعصونني وأشتمهم وأضربهم، يعني مماليك سوء، فكيف أنا منهم؟ فقال عليه الصلاة والسلام يحسب ما خانوك وعصوك وكذبوك وعقابك إياهم، فإن كان عقابك إياهم بقدر ذنوبهم كان كفافا لا لك ولا عليك، وإن كان عقابك إياهم دون ذنوبهم كان فضلا لك، وإن كان عقابك إياهم فوق ذنوبهم اقتص لهم منك الفضل. قال فتنحى الرجل فجعل يبكي ويهتف، يعني يرفع صوته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما تقرأ كتاب الله ونضع موازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم شيئا الآية؟ فقال الرجل والله يا رسول الله ما أجد لي ولهم شيئا خيرا من مفارقتهم أشهدك أنهم أحرار كلهم. هذا حديث لا بأس به حسن وموافق للآية، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين، ولا سيما حقوق العباد فإنها لا تغفر إلا بالاستحلال، يعني إذا عفى صاحب الحق أو رد المظلمة، أما من غير ذلك فلا تغفر، لأن غفرانها ظلم لصاحب الحق، الله سبحانه وتعالى لا يظلم مثقال ذرة، فصاحب الحق له حقه لا يسقط إلا إذا عفى أو استوفى حقه، ولذلك حثنا النبي عليه الصلاة والسلام على أن نرد المظالم، قال من كان كما جاء في صحيح البخاري من كان له مظلمة عند أخيه فليستحل له اليوم قبل أن لا يكون درهم ولا دينار، فإن كان له حسنات أخذ من حسناته، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات وطرح عليه، فهذا هو القصاص. فهذا سيد وهؤلاء عبيد، صح أنه له الرفعة في الدنيا هو المالك، وهؤلاء يعصونه إذا أمرهم ما ينفذون، وإذا أخبروه يكذبون عليه، وإذا أتمنهم على شيء خانوا، يعني خزايا عظيمة، فهو إذا عرف أنهم خانوا ولا كذبوه ضربهم شتمهم، فهل هذا بهذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام بيّن له على نمط الآية، والوزن يومئذ الحق يؤتى بهذا وهذا، عصيانهم تكذيبهم خيانتهم توضع في كفة، يؤتى بشتمه وضربه ويوضع في كفة ويوزن، فإن كان كفافا سلم لا هذا ولا هذا، هذا مقابل هذا، وجزاء سيئات سيئات مثلها، فإن كان التكذيب والخيانة أكثر صار له الحق يأخذ من حسناتهم، وإن كان العكس صار لهم يأخذون من حسناته. فبكى الرجل، هكذا كان الصحابة رضي الله عنهم، يعني إيمانهم قوي قلوبهم رقيقة ويستشعرون الآخرة كأنهم يرون رأي عين، فبدأ يبكي ويهتف، يعني تأثر تأثرا شديدا يرفع صوته لأنه لا يمكن له أن يضبط العقاب وأن يكون مقابل أو مساويا لأخطائه. هل يستطيع؟ صعب. وهذا يتكرر يمكن كل يوم، كل يوم يضبط كم خانوا كم عصوه ثم يقدر لهم العقوبة، هذا لا يمكن. فعلم الرجل أنه على خطر، أنه لا يدري، يمكن الحق لهم، فلم يجد مخرجا إلا بالخلاص منهم بعتقهم. حتى إن العتق لو صار لهم حق عليه، ضربهم أكثر وشتمهم أكثر، يكون العتق مكفرا للحق الذي عليه، فأعتقهم، مع أن الرقبة مال نفيس ولا يمكن يبيعهم مثلا، لكنه أراد أن يبرر ذمته بيقين أن العتق مكفر. من أعتق رقبة أعتقه الله من النار، أو مما من عبد يعتق مسلما إلا أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار حتى يعتق فرجه بفرجه. فرأى أن المخرج هو العتق، فطابت نفسه جادت في اعتاق مماليك جمع أقلهم ثلاثة قد يكون رأس ماله، فاعتاقهم لوجه الله تبارك وتعالى. هذا يدل على أن الحساب دقيق، وأن الأمر ليس سهلا، وأن الإنسان قد يتكلم في أعراض الناس كلمة والكلمتين والعشر والعشرين وما يشعر أصلا، فلان مرجوج، فلان والله كذا، فلان ما في خير، فلان عجل، فلان سيء، فلان فعل، فلان ترك. هذه فاكة المجالس، تكلم إنسان كلمات كثيرة وما يشعر أنها غيبة وأنها مسجلة عليه، فيأتي يوم القيامة فاجأ بطوابير من أصحاب الحقوق، كل هؤلاء يطالبون بحقوقهم. فلو علم في الدنيا أنه أن الأمر هكذا لتوقف عن كثير من الكلام وحاسب نفسه. أسأل الله العافية. مقال: وحدثنا عبد الحميد أخبرنا الحسن بن موسى أخبرنا ابن لهيعة، هذا ضعيف معروف يعني مشهور، عن دراج عن أبي الهيثم، أيضا دراج ضعيف في أبي الهيثم، إن حديث علتان، عن أبي سعيد رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويل واد في جهنم يهوى فيه الكافر 40 خريفا قبل أن يبلغ قعره. هذا الحديث ضعيف، حتى المؤلف قال لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث ابن لهيعة، يعني يشير إلى ضعفه. هذا قول مشهور عند كثير من المفسرين، يفسرون ويل إذا جاء في القرآن أنها واد في جهنم، لكن هذا لا يثبت. وهو الأصل في ويل أنها كلمة وعيد، ويل لكل لومزة لومزة، يعني يتوعدهم الله، والوعيد بالنار. لكن لا نقول واد معين وصفه كذا وكذا، لا نقول هذه كلمة وعيد، هذا أصلها في اللغة كلمة وعيد. ويل المطففين، فويل للذين كفروا من النار، هذا يدل على أنه وعيد لأنه ذكر النار بعدها، فويل للذين كفروا من النار، فهذا دليل على أنها ليست وعدي في جهنم، إنما هي كلمة وعيد، ولذلك عقبها بالنار. لو كان الوادي لقال ويل فويل للذين كفروا من واد في النار، فقال من النار يعني ويل لهم، أي هلاك لهم بدخولهم النار. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم يكذب إبراهيم عليه السلام في شيء قط إلا في ثلاث، قوله إني سقيم ولم يكن سقيما، قالها من أجل أن يذهبوا لعيدهم ويتركوه، لأنه توعدهم أو توعد آلهتهم، قال: تالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فلما أرادوا أن يخرجوا لعيدهم خافوا مع أن إبراهيم كسر أصنامهم، فأتوه طلبوا منه الخروج معهم، فنظر في النجوم لأنهم هم يعبدون النجوم، يعني بعضهم يعبد النجوم بعضهم يعبد الأصنام، فنظر في النجوم ثم قال: إني سقيم، يعني مريض، فظنوا أنه مريض فتركوه، يعني كيف يخرجوا مريض، عذروه فخرجوا. هذه الكذبة الأولى. وجاء في رواية أن ما منها إلا قد ما حل بها عن دين الله، يعني دافع عن دين الله، فهو قال هذه الكلمة من أجل أن يتوصل بها إلى تكسير الأصنام. بعض العلماء يعني قال إن هذه تورية وليست كذبة، بعضهم قال إنها كذب على ظاهره كما أطلق النبي عليه الصلاة والسلام. فالعموم في قوله، قول بعض العلماء يقول إنها تورية، يعني إنها التورية، قل لهم خلوا بعدين، التورية هي أن تقول كلاما صحيحا في ذاته لكن يفهمه المخاطب على غير ظاهره، يعني أنت تقول كلمة تقصد بها شيء والمخاطب يفهم فهما آخر وأنت ما كذبت لكن فهمته خلاف ما تريد، هو في الحقيقة يعني بمعنى الكذب، يعني حصل به مقصود الكذب لكنه في ذاته ليس بكذب. وإذا اختلف العلماء في التورية، هل التورية هذه حرام؟ لأن مقصود الكذب موجود فيها، ولذلك قالوا يعني بالإجماع أنه لا يجوز التورية في ضياع الحقوق. مثلا شخص عند القاضي طالبه شخص بمبلغ من المال، قال أنا أطلب فلان 1000 ريال، قال الحاضر عند القاضي قال ما له عندي شيء، وماذا يقصد؟ يقصد ما يعني موصولة، شوف الدقة، ما تأتي نافية وتأتي موصولة، هو الآن يفهم في اللغة، قال ما له عندي شيء، شو معنى الكلام؟ الذي عندي له شيء، صحيح ولا غير صحيح في اللغة؟ صحيح، هو ما كذب، لكن وش فهم الخصم والقاضي؟ ما في فهم النفي، هل تبرى ذمته بهذا؟ أكيد ما تبرى ذمته، ولذلك لو حلف يكون حلف كاذبا يمينا غموسا، ولذلك جاء في صحيح مسلم يقول عليه الصلاة والسلام الحلف على نية المستحلف ليس على نية الحالف، لأن الحلف تضيع به الحقوق، إذا أنكر وحلف ضاع الحق، ففي الحقوق لا خلاف أنها حرام، لكن اختلفوا في الكلام العام الذي ليس فيه ضرر، واحد جاء ويريد إحراجك في شيء وأنت موهت عليه، جاء واحد مثلا طرق بابه شخص قال فلان موجود، هو موجود في البيت لكنه ما يحب يقابل هذا الشخص ولا يبغى يقوله ارجع أو أنا مشغول يزعل، فماذا قال؟ قال لأهله قولوا اطلبه في المسجد، دوره في المسجد، هو شاف الآن أنه مو موجود في البيت، أنه مو موجود، لكن هل كذب هذا القائل؟ ما كذب، هذا فعل أمر وليس خبرا يحتمل الصدق والكذب، الأمر الإنشاء ما في كذب، فقال اطلبه في المسجد فهو يفهم أنه ليس موجودا فيرجع، لو قابله شخص قال وين فلان ليش ما دخلت، ماذا يقول؟ يقول غير موجود، هو فهم هكذا، فحقيقة الكذب موجودة لكن الكلام من حيث هو ليس كذبا، وإذا اختلف فيه العلماء، وأقرب الأقوال أنه لا يجوز إلا عند الحاجة لأمرين، الأمر الأول أنه يساء الظن بالموري، لأن الرجل هذا إذا عرف الحقيقة ماذا يقول؟ ها سيقول كذب عليه فلان، رحت بالبيت وقال لي من موجود، يعني هو جاب المعنى وهو موجود في البيت، فيسيء الظن به ويكون يعني سبب لغيبتي وكذا، والإنسان يبغي له أن يبتعد عن الريب، فهذا الأول بدون حاجة، هذا الأول. الأمر الثاني أن حقيقة الكذب موجودة فيه، فلذلك يكون فيه شبهة كذب، فإذا كان عند الحاجة فلا بأس. في حديث لكنه ضعيف، إن في المواري لمندوحة عن الكذب، لكنه ما يصح، النبي عليه الصلاة والسلام يمكنه يعني من قول بعض الصحابة والسلف، لكن لا يصح أن النبي عليه الصلاة والسلام وتبحث عبد العزيز شو هذا الأثر، فالعموم الأثر هذا لا يحتج به، لكن لا بأس أن يوري الإنسان عند الحاجة. مثاله النبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجل في الهجرة فسأله أبو بكر النبي عليه الصلاة والسلام عن أبي سفيان وكذا أو عن قريش، فأخبرهم ثم قال من أين أنتم؟ ماذا قال؟ مما ثم ذهب، يعني ما أعطى فرصة يفكر ويعيد السؤال فذهبوا. فالرجل بدأ يفكر يقول ما العراق ولا ما كذا، ظن أنه يعني ما المعروف ويقصد ما مهين. فهذه تورية. على العموم هذا الأقرب. نرجع إلى مسألتنا، هل إبراهيم عليه السلام كذب أو تورية؟ بعض العلماء قال تورية، قال إني سقيم. كيف تورية؟ يقول إني سقيم وليس بمريض. قالوا سقيم يعني ممن يسقم، ممن يسقم، إن في المعاريض. ما ذكر من قول من؟ لا ما يكفي. فقالوا يعني إنه مثل أن يقال عن شخص رجل متكلم، يعني مو بشرط أن يتكلم الآن لكن من طبعه الكلام، مثل يقول إنسان حيوان ناطق، إن صح التعريف ناطق، يعني إنه من صفته النطق وليس بشرط أنه ناطق في الحال. فهذا يعني يمكن أن يحمل عليه أنه تورية، أني سقيم يعني ممن يعرض له السقم. وبعضهم ذكر وجه آخر، قال إني سقيم أي سقيم القلب، يعني مو قلبه يعني مهموم من الشرك الذي وقع فيه ولا قدرة له على إزالته، لأن إبراهيم عليه السلام ما عنده دولة ولا عنده جيش وقاتل فيه، فما وجد إلا تكثير الأصنام هذا اللي يقدر عليه، لكنه ما يستطيع أن يقاتل المشركين لكثرتهم وليس معه أعوان. فعلمه محتمل. طيب الثانية ما هي؟ بل فعله كبيرهم هذا. هذه هل يمكن أن تجعل تورية؟ وجه التورية هنا بعيد، أنه ما فيها مجال. بل فعله كبيرهم هذا. طيب كيف نجعلها تورية؟ ما في مجال التورية. أنا أقول لي فعله كبيرهم، ومعلوم أن الصنم الكبير لم يفعل شيئا، صنم جماد، لكنه أراد أن يستثير ما في ما عنده من العقل، لأنهم سيبادرون يقولون ما فعل لأنه جماد، فيقول فاسألوهم إن كانوا ينطقون، يعني هو مثل ما يقول يعني استثارة أو استفزاز. إذا قال بل فعلوا كبيرهم هذا سيردون، يقولون فسألوا من كانوا ينطقون، سيردون بما ردوا، سيقولون قد علمت ما هؤلاء ينطقون، جرهم، هذا هو المطلوب، جر الجواب منهم. فلما أقروا أنهم لا ينطقون قامت عليهم الحجة، قال فتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيء ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون، أقام عليهم الحجة. مثل ما فعل بالنمرود لما قال رب يحيي وميت، قال أنا أحييت، ما دخل معه في الجدال لا أنت تحيي ولا ما تميت ولا كذا، تركه، جاب شيء أقوى وأعظم، قال إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبوهت الذي كفر. فالله سبحانه وتعالى وفق إبراهيم وأعطاه الحجة على قومه في تكسير الأصنام، أقام الحجة عليهم، وفي مع النمرود الذي يدعي الربوبية قام الحج عليه، وكذلك الذين يعبدون الكواكب قام الحج عليهم، كيف تلك حجتنا أتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء. فالله سبحانه وتعالى يقول ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. فالأنبياء والمرسلون عليهم الصلاة والسلام قسمان، قسم صار له دولة وأعوان فهو منصور بالحجة باللسان والسنن بالنوعين، مثل موسى عليه السلام، مثل يعني يوشع بن نون وداود وسليمان أنبياء بني إسرائيل. وقسم آخر لم يكن له دولة فهو منصور بماذا؟ بالحجة والبرهان. فهذا نصر، لا شك أنه نصر عظيم، وإن لم يجاهد لعدم القدرة. إذن هذه الثانية ما في وجه للتورية. والنبي عليه الصلاة والسلام أطلق الكذب، لم يكذب إبراهيم عليه السلام إلا ثلاثة. الثالثة تورية واضحة. ما هي الثالثة؟ أي قوله عن سارة إنها أختي لما دخل أرض جبار مصر، دخل أرض الجبار في مصر ومعه سارة وكانت أجمل الناس. وهذه سبحان الله يعني من يعني فضل الله على عبده الصالح، الإنسان إذا طاع الله سبحانه وتعالى يوفقه في جميع أموره. إبراهيم عليه السلام كان عنده امرأة أجمل النساء لكنها عقيم، وعنده رزق الله بابنين على كبر صار منهم الأنبياء كلهم ما عدا لوط. كل الأنبياء بعد إبراهيم عليه السلام ما عدا لوط ابن أخيه كلهم من ذريته. بارك الله في هذين الولدين، إسماعيل جاء من محمد عليه الصلاة والسلام سيد ولدي آدم، ويعقوب وإسحاق جاء منه يعقوب، وتسلسل منه جميع أنبياء بني إسرائيل إلى آخرهم عيسى عليه السلام، ليس ابن إبراهيم ابن مريم، لكن ظن مريم من سلالة يعقوب، فيكون يعني عيسى كأنه ابن لإبراهيم عليه السلام. فالمقصود أن الله سبحانه وتعالى يكرم عبد المؤمن إذا طاعه أكرمه. محمد عليه الصلاة والسلام كما وكذلك إبراهيم وسع الله عليه في رزقه، يقولون يعني أنه يأتيه ضيوف وفي الحال يأتي بعجل حنيذ سمين، هذا يدل على ماذا؟ أن الضيافة كانت جاهزة، أنه كان إبراهيم عليه السلام ضيافا والضيوف يأتون باستمرار، كان يستعد كل يوم للضيوف، وإلا يبعد أو يستحيل أنه يدخل ضيوف ثم يروغ يذهب بسرعة وخفية ثم يأتي بعجل حنيذ، مستحيل. فراغ إلى أهله فجاء يعني في الحال بعجل حنيذ، متى ذبح متى سلخ متى طبخ يقدمه له، هذا يدل على كثرة الخير عنده أنه مضياف وكريم عليه الصلاة والسلام. قال تعالى وآتيناه في الدنيا حسنة، الحسنة الزوجة الصالحة والأولاد الصالحين والرزق الوفير، وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. كذلك نبينا محمد عليه الصلاة والسلام من الله عليه بخير النساء وأجمل النساء في الغالب، وأجملهن وخيرهن عائشة رضي الله عنها، كان يحب حبا شديدا، خديجة قبلها من أعقل وأجمل وأطيب النساء، قال إني رزقت حبها، وكذلك بقية نساء كان فيهن جمال، سلمة أم سلمة كانت جميلة جدا، زينب كانت جميلة، هي التي تضاهي عائشة رضي الله عنها في المكانة، وجويرية كانت امرأة ملاحة رأى النبي عليه الصلاة والسلام وعجب بها، صفية بنت حوية كانت جميلة لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام أعطاها دحية ثم رجع رأها قال خذ غيرها وتزوجها. فكنا يعني جميلات ومن خيرة النساء، وهيأ الله له أصحابا يحبونه يطيعونه يفتونه بأرواحهم، كل هذا ما يهيئ الله ويعطيه عبد المؤمن. فبقدر إيمانك وطاعتك الله يعطيك الله ويسر أمورك ويبارك لك في كل ما يعطيك. قال تعالى من عمل صالح من ذكر وأنثى ومؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. يعني جرت عادة الوعاظ في كثير من أحيان الدنيا كذا وسب للدنيا، الدنيا إن سرت يوم ساعت ساعة أياما وإن أعطت قليلا كدرت كثيرا، ويعني نازلين سب على الدنيا، هذا مبالغة. صحيح في ابتلاءات وفي منغصات، لكن الأصل ما هو؟ الأكثر ما هو؟ فلنحيينه حياة طيبة. فالمبالغة في سب الدنيا وأنها دار الأنكاد ودار الابتلاء والمنغصات وأنها غدارة وأنها كذا وكذا، هذا غير صحيح. فالله سبحانه وتعالى يقول عباد المؤمنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وإذا تجد المؤمنين هم أطيب الناس عيشا، ولو كان المال على قدر حالهم، ليسوا من الأغنياء وعندهم أشياء يعني ليست كثيرة لكن فيها بركة، في راحة في سعادة في طمأنينة. وإذا جاءه تنغيص فهو بسبب إيش؟ بسبب ذنوبه. يقول بعض السلف إني لا أعرف الذنب بخلق زوجتي إذا رفعت صوت عليه وعصته كذا، وبحران دابتي. فهذه هي المنغصات السيئات. ومن أكثر الاستغفار جعل الله له من كل هم فرج وكل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب، لأنه يحارب الذنوب التي تنغص العيش فيكون في أطيب عيش. نسأل الله من فضله. إذا قال إذا سألك الجبار فقولي أختي فإني لا أعلم في الأرض مسلما غيري وغيرك. سبحان الله، الأرض كلها ما فيها إلا اثنان من المسلمين، إبراهيم وسارة رضي الله عنها، إبراهيم عليه السلام وسارة رضي الله عنها. فهذه تورية واضحة، إني لا أعلم في الأرض أختي يعني في الإسلام، أختي في الإسلام، هذه تورية. فالله أعلم، بعض علماء ماذا قلت يعني أنهم جعلوا كل تورية، وبعضهم يقول كذب كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. أما الثالثة الأخيرة واضحة التورية فيها، والأولى محتملة والثانية ما يظهر فيها احتمال، والله أعلم. هذه الكذبات يعتذر بها إبراهيم عليه السلام، هل فيها إثم؟ يعني هو ما حل بها عن دين الله، ليس فيها ضرر بل حصل فيها خير، إني سقيم فذهبوا فكسر الأصنام، وقال أنت أختي فلم يأخذ الجبار تركها، القصة معروفة. وكذلك الثالثة إن بل فعلوا كبيرهم هذا، صار فيها خير أنهم اعترفوا وهزموا. فإذا كان ليس فيها إثم فكيف اعتذر بها إبراهيم عليه السلام يوم القيامة، أو يعتذر بها يوم القيامة عن الشفاعة؟ إذا طلب منه الشفاعة قال أن يذكر كذباته ويقول نفسي نفسي. أقول ليس بشرط أن تكون إثما، لكن مقام الشفاعة مقام عظيم. يرى إبراهيم عليه السلام أنه يعني كيف يشفع وقد كذب هذه الكذبات، وفيه من لم يكذب قط وهو محمد صلى الله عليه وسلم، فهو أعلى منه درجة وأفضل، يعني يتراجع لمحمد عليه الصلاة والسلام. فما يلزم أن تكون كذب يعني إثما. وذلك عيسى عليه السلام يعتذر بماذا؟ بما ليس ذنب قطعا، وهو ماذا يقول؟ إني عبدت من دون الله. هل عليه إثم في العبادة؟ ما عليه إثم، عبد بدون رضاه. لكن مقام الرفيع الاعتذار ليس لأنه ذنب، لا لا لا، لكن لأن المقام عظيم. موسى عليه السلام يعتذر بماذا؟ بقتل القبط قبل البعثة، وقد تاب منه وغفر الله له، والتاب من الذنب كما لا ذنب له كما جاء الحديث. إذا ليس الذنوب هذه، فاغفر لي ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له، غفر الله له، انتهى. وكذلك نوح عليه السلام يعتذر بماذا؟ بأنه سأل ربه ما ليس له به علم، وقد تاب الله عليه لأنه تاب، قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسرين. فلا ليس ذنوبا يخافون التعذيب عليها، لكن المقام مقام رفيع. نعم. لم يذكر ذنبا، هذه في الصحيحين، وفي رواية الترمذي قال إني عبدت من دون الله، ولا في تعارض، لأن العبادة ليست ذنبا، ما في تعارض. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالموعظة فقال يا أيها الناس إنكم محشورون إلى الله عراة غرلا، في لفظ الصحيحين حفاة عراة غرلا، غرلا أي غير مختونين. ثم قرأ كما بدأنا أول خلق نعيده، يعيده كما بدأ جل وعلا، فتعود القلفة التي قطعت في الصغر وهي الختان. قال أول من يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه السلام، يحشرون حفاة عراة غرلا كما بدأنا أول خلق نعيده. سبق لنا أن البعث غير الحشر، يبعث كل عبد على ما مات عليه، وأن العبد يبعث بثيابه التي مات عليه، مات فيها، حديث سعيد عند أبي داود. فهذا البعث ثم الحشر، فالبعث غير الحشر، فلا تعارض، يبعث في ثيابه ثم يحشر عاريا، وفي مسافة وقت طويل بين البعث وبين الحشر، وهذه أيضا مرت معنا أكثر مرة. إذن الحشر هو الجمع، الحشر والجمع، لأنهم يكونوا متفرقين، يبعثون متفرقين في الأرض قبل أن تدك الجبال وقبل أن تسير البحار، فكما هي الأرض كما هي يحشرون عليها، ويكونون على حسب يعني بقربه من النبي عليه الصلاة والسلام على حسب أعمالهم. هذا في يوم القيامة يقول عليه الصلاة والسلام: إن من أحبكم وأقربكم مني منزلة يوم القيامة أكثركم علي صلاة، في رواية أحسنكم خلقا، وقل آتي يوم القيامة أنا وأم على تل، أنا وأمتي على تل، يعني مكان مرتفع في الأرض، تل ما قال يعني في الجنة وكذا، في يوم القيامة. فيبقون مدة طويلة وفي الحوض، يريدون الحوض يشربون منه وكذا، والكفار يكونون في شدة وعذاب، ثم ينفخ الصور فتدك الأرض والجبال، شقاق السماء، تسجر البحار، ثم يحشرون حفاة عراة غرلا. هل عليه حرج الإنسان في كونه يحشر عاريا، يعني يستحي ويخجل كذا أنه عاري؟ لا، ليست عقوبة، ولكن إظهار للفقر، وأن الإنسان لا يملك شيئا إلا ما أعطاه الله، يأتي صفر، حتى اللي يوري عورته ما يقدر عليه، ما في شيء يوري عورته، الأرض قاعا صفصفا ما فيها أي شيء، يعني ما يجد ثياب ولا يجد أوراق شجر ولا يجد شيء يستر عورته، لا شيء، فيأتي عاريا. هل عليه حرج؟ هل عقوبة؟ لا. تعرية شخص اليوم أمام الناس أكبر فضيحة، ممكن يقول اذبحني ولا تعريني، لكن هذا ليست عقوبة، ولذلك يستوفيها الخلائق كلهم، حتى الأنبياء والرسل كلهم يحشرون عراة لإظهار الفقر. عائشة رضي الله عنها سألت النبي عليه الصلاة والسلام، قالت: يا رسول الله، وسوأته الرجال والنساء يظهر بعضنا بعض؟ قال: يا عائشة، الأمر أشد من أن يهمهم ذلك، كل واحد مشغول بنفسه، ما أحد ينظر للثاني من شدة الخوف والرهبة. ثم بعد ذلك إذا حشروا بين يدي الله عز وجل يكسو المؤمنين، أول من يكسى إبراهيم. لماذا؟ إيش نقول؟ الله أعلم، ما في شيء وارد في سبب الكسوة. أما إلقاء في النار والنعار هذا كلام باطل، الله سبحانه وتعالى أكرم من أن يعري إبراهيم عليه السلام حينما ألقي في النار، هذا قول باطل لا يلتفتني، وسوء أدب مع إبراهيم عليه السلام أن يقال إن النار أكلت ثيابه وخرج عاريا، ولذلك أول ما يكسى هذا كلام باطل، فيكسوه هذه منقبة لإبراهيم عليه السلام، ثم يكسى المؤمنون. أما الكفار فإنهم أخبر الله عز وجل أنهم يكسون سرابيل من قطران، يعني مثل القار الأسود، لأنه يزيد اشتعال النار عليهم والعياذ بالله. وأنه سيؤتى برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال، أي جهة الشمال، فقولوا ربي أصحابي، فيقول إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، يعني أنهم ارتدوا، جاء في رواية أنهم لم يزالوا مرتدين على عقابهم منذ فارقتهم، فأقول كما قال العبد الصالح: كنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. يعني بعض المفسرين قال: إن تعذبهم فإنهم عبادك، يعني تعذب من أشرك، إنهم عبادك وأنت أعلم بهم، الله ربهم لا يمكن يعذبهم ظلما، وإن تغفر لهم أي الذين ماتوا على توحيد ولم يكونوا مشركين. وبعضهم قال أن هذا تسليم لله، والكلام في الكفار، إن تعذبهم أي الكفار فإنهم عبادك وأنت أعلم بهم، ولا يمكن أن تعذب من كان مؤمنا، وإن تغفر لهم فأنت العزيز الحكيم، يعني لك أن تغفر لهم ولا أحد يعترض عليك. وهذا ليس استعطافا، لأنه كان استعطافا لقال أنك أنت غفور رحيم. هذا بيان التسليم لعمر الله، وأنه المالك المتصرف لا يسأل ما يفعل. لو أراد أن ينعم الكفار ما أحد يعترض عليه. فيقال هؤلاء لم يزالوا مرتدين على عقاب منذ فارقتهم. نسأل الله العفو والعافية والثبات في الدنيا والآخرة. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.